الغائبة فخذها بحق تفز بالجنان بصحبة خير الورى قاطبة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، سنتحدث اليوم عن مفهوم أيضا كثر الحديث عنه ومضى معناه عند كثير من الناس، وهو مفهوم السياسة الشرعية. أصبح مفهوم السياسة عند كثير من الناس مرتبطا بالمفاهيم الغربية الميكافيلية التي شعارها أن الغاية تبرر الوسيلة. والغزو الفكري الذي تعرض له المسلمون في جوانب مختلفة من حياتهم كان أبلغ ما يكون في ميدان السياسة وميدان الاقتصاد وميدان الثقافة. ووسائل هذا الغزو مع الأسف الشديد هي في الأعم الأغلب هي الإعلام. فأردت في هذه العجالة من الحديث أن أحاول أن أحدد ضوابط ومفاهيم السياسة الشرعية لنفرق بينها وبين السياسة الميكافيلية التي مع الأسف تسود أغلب العالم الآن. بادئ ذي بدء، السياسة الشرعية تستهدف كهدف استراتيجي لها إعلاء كلمة الله في الأرض، لأن المؤمنون القائمون بالسياسة الشرعية يؤمنون إيمانا يقينيا قاطعا أن لا يستقيم حال البشرية إلا حين تكون كلمة الله هي العليا، حين يضللهم شرع الله، حين يحكم حياتهم في جوانبها المختلفة، في الجوانب السياسية والجوانب الإعلامية والجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والجوانب الأسرية والجوانب العبادية والجوانب العقدية، حين يهيمن على ذلك كله الوحي المعصوم المنزل من الله سبحانه وتعالى. فالسياسة الشرعية تستهدف ابتداء إعلاء كلمة الله في الأرض، وأي سياسة لا تستهدف هذا المعنى فبمقدار قصورها في تحقيقه أو قصورها في استهدافه يكون قصور المعنى الشرعي عنها أو الوصف الشرعي عنها. قد يقول البعض منع الظلم في الأرض ونشر العدل حتى وإن لم يكن بتطبيق شريعة الله حسب المتاح للناس، محاسبة المفسدين، أليس هذه أهداف شرعية؟ نقول بلى، هذه أهداف شرعية لأنها مما تستهدفه شريعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يمكن أن يشار إليه أن السياسة الشرعية تفترض على الأمة أنها تسند مهام تسيير شأنها إلى أصحاب القوة والأمانة، بمعنى أصحاب القدرة والموهبة والديانة. فإذا أسندت الأمور إلى ضعيف أو إلى خائن أو إلى ظالم بخيار الأمة فقد ذهب مفهوم السياسة الشرعية. كذلك من معالم السياسة الشرعية التي تختلف بها عن السياسة الميكافيلية أنها تسعى لإقامة العدل بين الناس على قدم المساواة، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤكد أن فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم لن يشفع لها بنوتها لمحمد أن تكون أكبر من الحق وألا يقام عليها الحق كما يقام على غيرها، ولذلك كان يقول لا أملك لكم من الله شيئا، يقول لبنته وعمته وعمه وكان صلوات الله وسلامه عليه حين وضع ربا الجاهلية قال: وأول ربا أضعه تحت قدميه هاته ربا العباس بن عبد المطلب الذي هو عمه. وبين أن العدل قيمة عليا لا يتنازل عنها بأي حال من الأحوال إلا إذا كان الإنسان مكرها ومضطرا ومسلوب الإرادة. الأصول التي ترتكز عليها السياسة الشرعية هي أربعة أصول، بمعنى أن المسلم وهو يتحرك في واقع الحياة، حركته في واقع الحياة بعقيدته وقيمه ومبادئه لتحويلها إلى واقع ملموس وبرنامج يسير على الأرض ويقيم العدل والقسط بين الناس، مرتكزات ومحددات هذه الحركة، أو يمكن أن نقول أصول فقه الحركة السياسية الشرعية، أربعة أصول رئيسية، ثم تحت كل منها من التفاصيل ما لا يحصيه إلا الله. الأصل الأول الذي تقوم عليه هذه المرتكزات هو التحرك في الحياة وفق سنن الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها الكون والحياة والأرض والإنسان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ضبط الحياة وفق سنن غالبة قاهرة، فالواجب على المؤمن أن يفقه هذه السنن وأن يتحرك وفقها، وأن لا يعتقد لأنه مسلم أو مؤمن أنه سيبدأ يتحرك وفق خوارق كاسرة لسنن الله وقوانينه في الحياة. قد تأتي هذه كرامة من الله وإكراما لعباده المؤمنين، لكنها تأتي استثناء وتأتي محدودة، لكن المؤمن مكلف شرعا أن يعمل وفق سنن الله سبحانه وتعالى، فيراعي ظروف الزمان والمكان. يعني مثلا لا يمكن على الإطلاق أن 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 إنسان يطرح دعوته اليوم وتتحرك مئات الملايين لنصرتها غدا، هذا غير ممكن، هذا خلاف سنن الله، هذا لم يتحقق حتى الأنبياء المرسلين الذين كانوا يسددهم الوحي. إذن لابد من العمل، لابد من البذل، لابد من الجهد، لابد من التعليم، لابد من التفقيه، لابد من الإعلام حتى يبدأ الناس يدركون قيمة الحق الذي يحمله ويحملونه معهم. أنا لا أريد أن أفصل، أكتفي بالعناوين. الأصل الثاني أو المحدد الثاني هو العمل في ميدان السياسة وفق معطيات وأحكام الاستطاعة، بمعنى أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفرد له استطاعة، والمجموع له استطاعة، والمجتمع له استطاعة، والأمة لها استطاعة، والله لم يطلب منا أن نؤدي غير ما نستطيع وغير ما يمكننا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف إلا بمستطاع. وبالتالي فلا بد أن حركتنا لنصرة ديننا ونصرة قضايانا والتمكين لأمتنا وتوحيد أمتنا وتنقية مجتمعاتنا وأمتنا من الأمراض والأعراض التي عشعشت فيها في جوانب حياتها المختلفة، لا بد أن نراعي حدود استطاعتنا. نعم، يجب علينا شرعا أن نسعى لامتلاك الاستطاعة التي لا نمتلكها، وكلما وصلنا إلى موقع وجب علينا أن نتطلع إلى الموقع الآخر حتى تصبح الأمة قادرة على أن تقيم منهج ربها سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وأن تلتزم به في واقع حياتها، وأن لا تعطي دنية في دينها ولا في مصالحها ولا في وحدتها ولا في مقدساتها ولا في أرضها وفي عرضها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية كان يمر على أصحابه وهم يموتون تحت التعذيب، وما يملك إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لكنه بعد ذلك في المدينة تنقل من حال إلى حال إلى أن قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، صلوات الله وسلامه عليه. ورأيناه في غزوة الخندق يعرض على بعض الكفار ثلث ثمار المدينة حتى ينفضوا ويفرق كلمتهم، وكان يرى بالأنصار والمهاجرين ضعفا. فلما شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في ذلك ورأى بهم قوة وقالوا: يا رسول الله، لقد كنا نحن والقوم في الجاهلية فلا يذوقون من ثمرها إلا شراء أو قراء، يعني ضيافة، أفبعدنا أعزنا الله بالإسلام نعطيهم؟ لا والله ليس لهم عندنا. فقال أنتم وذاك، لأنه رأى استطاعة منبعثة جديدة خلاف ما قدره صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فغير الحكم وتبدل. المعطى الثالث لأمر السياسة الشرعية هو ما يمكن أن نسميه معطيات المصالح والمفاسد التي تحدثنا عنها قبل قليل، بمعنى أن قد يكون هناك تصرفا مشروعا في ذاته إذا أخذته منفصلا ومبتوتا عن سياقاته المختلفة، لكن هذا الأمر أو هذه القضية المشروعة في ذاتها إذا نقلتها إلى السياق العملي الجديد الذي تريد أن تفعلها فيه فسيترتب عليها من المفاسد أضعاف أضعاف ما تريد دفعه بسلوك هذا الطريق، أو قد يفوتك من المصالح أضعاف أضعاف ما تريد تحقيقه بالأخذ بهذه القضية وهذا الأمر. وحينئذ فلا بد أن يكون التحرك وفق دراسة شرعية تأصيلية معمقة ووفق دراسة إحصائية علمية عن الواقع ومعطياته، وبالتالي استشراف المستقبل عندما نخطو هذا الخيار أو هذا الخيار أو نأخذ كما يقولون بهذا السيناريو أو هذا السيناريو، فما الذي سيترتب على ذلك؟ ثم نتخذ قرارنا بعد ذلك، أي الطرق نسلك، وهل نقدم أو نحجم، ومتى نقدم ومتى نحجم، وكيف نقدم وكيف نحجم، كل ذلك يصبح واضحا أمامنا. المعطى الرابع هو النصوص الشرعية الهادية في باب السياسة الشرعية، النصوص الشرعية سواء كانت من الكتاب أو من السنة أو من سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والنصوص الشرعية في هذا الباب هي قليلة جدا وقواعد عامة مطلقة في الأعم الأغلب، لأن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت نهائية ومحددة في باب العقائد، وجاءت قريب منها مع شيء من التفصيلات والعلل في باب العبادات، وجاءت أكثر مرونة وانفتاحا وقلة وعموما في باب المعاملات، وجاءت أكثر من ذلك في باب السياسة الشرعية. لما؟ لأن العقائد غيبيات لا يمكن أن نعلمها وثابتة لا تتغير، فجاءت نصوصها نهائية ومحددة، والعبادات أيضا محددة لا يمكن تغييرها ولا تبديلها، لكن في تفاصيلها سعة من الخلاف بين أهل العلم، فجاءت أيضا قريبة من أن تكون محددة، بينما المعاملات والعادات متجددة ومتغيرة ويجد فيها ويبدع الإنسان فيها، فكانت النصوص فيها محدودة وقليلة، وكانت هذه النصوص قواعد عامة تصلح كما قلت هي عابرة للزمان والمكان. السياسة هي شان يومي متغير متبدل يتعلق بمواقف الناس وبمصلحهم الآنية والمتجددة وبالمخاطر المتوقعة وبمواقف الآخرين منا، وبالتالي كانت أيضا النصوص فيها أقل وأكثر عمومية وأكثر تقعيدا، فتبقى هي المحدد الرابع على قلته. ولذلك نجد في باب الصلاة مثلا حدد لنا كم نصلي وماذا نقول في كل صلاة وكيف نتحرك، لكن مثلا في باب الشورى شرعت لنا الشورى في باب السياسة، لكن كيف تتحقق هذه الشورى، كيف تكون آلياتها، أهلها، طرائقها، تركت مفتوحة غير محددة ليستفيد الإنسان مقيه وتطوره وحضارته. أيها الإخوة، لعلنا بهذه الإضاءات السريعة المحدودة نكون قد وضعنا بعض النقاط على بعض الحروف في أمر وشان السياسة الشرعية بإذن الله سبحانه وتعالى.
مفاهيم حق تنير الدروب وتدعو إلى الفكرة الصائبة وتمحو الظلام وتهدي العقول إلى الخير والحق.